أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم الضمير على أساس رفعه، وقلنا إنه ينقسم إلى منصوب ومرفوع ومجرور، وبينا أنه ليس المراد من الضمير المرفوع أو المنصوب أو المجرور ما يكون معربا وإعراب بالرفع، أو معربا إعراب بالنصب، أو إعراب بالجر، إنما المراد أنه ما يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. وقلنا إنما صح تقسيم الضمير إلى هذه الأقسام الثلاثة مع أنه مبنيان، وإنما يفترق الضمير عن مثل سيبويه الذي هو مبنيان في أن الضمير في حالة الرفع إذا وقع في موقع هو للرفع فإن له صيغة تخصه، وإذا وقع في موقع هو للجر أو للنصب فإن له صيغة تخصه، فتختلف صيغه باختلاف مواقعه الإعرابية التي يحل فيه. وقلنا هناك قاعدة كلية مفادها، طبعا استقرائية، مفادها أن كل ضمير صلح للوقوع في موقع النصب فهو يصلح للوقوع في موقع الجر، وعلى هذا الأساس فكل منصوب مجرور، فلا يوجد لدينا صيغة مختصة بالمنصوب ولا صيغة مختصة بالمجرور. نعم، يوجد لدينا صيغ مختصة بالمرفوع. ثم قلنا إن هناك صيغة أو إن هناك ضميران لا تختلف صياغه باختلاف مواقع الإعرابية وهنا التي للمتكلمين، واعترضنا وذكرنا أنه اعترض على المصنفين بموردين. المورد الأول أنهم أو أن ياء أن الياء ضميران وهي مثلنا تقع في صورة الرفع والنصب والجر بلفظ واحدة، والاعتراض الثاني أن مثلهم أنهم أيضا تقع في الرفع والنصب والجر بلفظ واحد، فكان ينبغي على الناظم أن لا يخصص ذلك بناء التي للمتكلمين، ولكن أجبنا عن كل من الاعتراضين. طب ألم ما أدري ما قرأ من صور ألم نقرأ هذا المشرف؟ يقول المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجموع. إذا نشوف الآن اتضح لنا ما هو السبب، لأن المصنف ماذا قال؟ وكل مضمر له البناء يجب، يعني لماذا أقحم مسألة البناء هنا مع أنه تقدم سابقا أن الضمائر منقسمة مبنيات كأنت وهو لا. المهم تقدم سابقا في الأبيات السابقة مر حديثا عن أن الضمير هو من قسم المبنية، فلماذا أعاد هذا المطلب هنا؟ نقول هذا حتى لا نشتبه ونظن أنه عندما نقول ضمير مرفوع ومنصوب ومجرور يعني ضمير معرب تارة بالرفع وتارة بالنصب وتارة بالجر، بل الضمير مبني، وإذا كان مبنيا فيعرب من الإعراب لفظا، لكن هذا لا يعني أنه لا يقع في محل هو للإعراب، فلذلك يقع تارة في محل المرفوع وأخرى في محل المنصوب والمجرور. المضمرات كلها مبنية، وجه بنائها لشبهها بالحروف في الجمود، فصرنا معنى ذلك، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع، والتثنية والجمع والتصغير هو ضرب من أشكال التصريف والتنقل بين الصيغ والتصرف، وكل ذلك مناف للجمود. وإذا ثبت، إذا قلنا هم مثلا ليس مثنى لهو، وإنما هو لفظ من أول الأمر وضع للضمير المثنى لمعنى المثنى. وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل. طبعاً الكلام الآن عن الضمائر المتصلة فقط، الضمائر المنفصلة سيأتي. كل ضمير نصب أو جر متصل. نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله، طبعاً يشترك مثلاً الآن إنه وله، الآن به مثلاً عليه السلام، فأكرمته وبه لقائل أن يقول الهاء هنا غير الهاء، هذه مكسورة بك تلك مضمومة، إذن كيف تقول أنه هو؟ ولا يوجد لدينا هاء مكسورة في سورة النصر. نعم إلا في مورد واحد مثل أكرمته مثلا، لكن هذه الهاء ما هي؟ يقولون المراد من الاتحاد أو الاشتراك بين سورتين النصب والجار، الاشتراك في هاتين السورتين في هاتين الحالتين بصورة اللفظ، يعني أن يكون اللفظ على صورة واحدة، وإن لم يكن هذا اللفظ متحدا من كل وجه، وإن لم يكن هنا محركا بنفس الحركة أو مبنيا على نفس الحركة، لأن الضمائر المبنية مثلا تبنى على الحركة بحسب ما يتناسب، في بعض الأحيان بحسب ما يتناسب مع الحرف الذي قبلها، مثلا في به الأمر هكذا، هي هاء الغائب ليست شيئا آخر، ليست أمرا جديدا لا نعرفه، هاء الغائب غاية الأمر أنه لأن الباء كانت مكسورة فوجب أن تكسر هذه الهاء، لأن المناسب للكسر السابق ما هو؟ كسر لاحق. ما دام بناء الضمير على الحرف، لأن يعني البناء الأصل في البناء ماذا؟ أن يكون على السكون،
سكون.
فما دام البناء على الحرف خارجا عن الأصل، فنقول في بعض الموارد عندما نحتاج إلى حركة معينة لا بأس بالانتقال عن الحركة التي كانت ثابتة سابقا إلى هذه الحركة المناسبة، وهذا لا يضر ولا يخرج المبني عن كونه نفس الحرف ولا يجعله حرفا جديدا. فإذا به وله نفس الكلام، نفس الشيء، غاية الأمر أن به أن الهاء بنيت على الكسر لمناسبة الكسرة هنا للكسرة السابقة الموجودة على اللام. نعم. إذن وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله. فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، والكاف في بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، والهاء في له في موضع جر. ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، وهو نا فقط، وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر نا صلح، يعني صلحت نا للرفع والنصب والجر، كعرف بنا فإننا نلنا منه، أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا. ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء. طب هذا اعتراض بعضهم وجهه إلى الناظم، ابن عقيل لم يأتي به على شكل اعتراض لكن بالنتيجة رد عليه. ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، فهي مثلنا، فمثال الرفع نحو اضربي، ومثال النصب نحو أكرمني، ومثال الجر نحو مر بي. ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، في الثلاثة يعني أين؟ الرفع والنصب والجر هم، فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم وإنهم. خب لماذا لم يذكرهما المصنف ما داما مشتركين في الأحوال الثلاث؟ وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحدا، هي نا ضمير واحد، لفظ واحد، شكل واحد من أشكال الضمير، وله نفس المعنى ويكون ثابتا في المواقع الثلاثة، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء. فإن الياء وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة إلا أنها لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، بل هي في صورة الرفع للمخاطب اضربي يعني أنت، وفي حالتي النصب والجر للمتكلم أخي وأكرمني. وكذلك هم، لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصلا، في حالتي النصب والجر ضمير منفصل. طبعا هنا مثلا يذكرون هذين المثالين، مثلا أعجبني كوني مسافرا إلى أبي، وأعجبهم كونهم مسافرين إلى أبيهم. فهنا نجد هكذا، أعجبني كوني مسافرا إلى أبي، الياء في أعجبني في محل نصب، الياء في كوني في محل رفع لأنها اسم لكان، وأبي الياء في أبي ما هي في محل جر بالإضافة، والياء في الثلاثة بمعنى واحد. وكذا الحال في أعجبهم كونهم مسافرين إلى أبيهم، أعجبهم في محل نصب، ضمير في محل نصب وهو ضمير منتصل، وكونهم الضمير متصل أيضا وهو في محل رفع على أنه اسم لكان، وأبيهم في محل جر على أنه مجرور بالحرف. لكن هذا يجيبون عنه بأن الخصوصية في هذين المثالين نشأت من أن كون وإن كان مضافا إلا أنه مضاف إلى معموله، من باب إضافة المصدر إلى معموله. يعني بعبارة ثانية، لو أبدلنا هذا المضاف بأي مضاف آخر ما كنا سنجد الاسم مرفوعا، ما كنا سنجد الضمير مرفوعا. يعني كون لماذا في كونهم، لماذا هم حكمنا عليها بأنها ضمير متصل مرفوع؟ نقول لأن كون هنا التي هي المضاف تحتاج إلى اسم وخبر، فهناك خصوصية لهذا المثال، وإلا هذا ليس عاما ومضطردا. فهذا مورد إضافة المصدر إلى معموله، ونحن كلامنا في الإتيان بقاعدة عامة. على كل حال، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. الآن هنا يقول هكذا، يقول يعني واضح لا يوجد في الشرح معنى أزيد مما هو في البيت. الألف والواو والنون ضمير يستعمل للغائب ولغير الغائب، مراد من غير الغائب ماذا؟ ما هو خصوص المخاطب، وإلا المتكلم لا يقال، لا يستعمل معه لا الألف ولا الواو ولا النون. يقول الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المنتصلة، وتكون للغائب وللمخاطب. فمثال الغائب الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمنا. ومثال المخاطب اعلما واعلموا واعلمنا، يعني أنتما وأنتم وأنتن، ويدخل تحت قول المصنف. الآن هذا اعتراض من ابن عقيل، أنك تقول لما غاب وغيره، غير الغائب ما هو؟ المتكلم والمخاطب. معنى المتكلم لا يكون لا بالألف ولا بالواو، لا يعبر عنه لا بالألف ولا بالواو ولا بالنون، فكلامك مطلق وعام، فكان ينبغي عليك أن تخصصه. ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيدا، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا كما هو واضح، بل إنما تكون للغائب أو للمخاطب كما مثلنا. لكن يمكن الجواب هكذا، بأن المصنف النتيجة هو في مقام النظم، ويكفيه أنه أتى بالمثال لما غاب وغيره. ما هو مثال ما غاب وغيره؟ قام وعلم. بواسطة المثال استطاع المصنف أن يبين مقصوده من غير الغائب، وهو في مقام النظم، فلذلك لا ينبغي أن نطالبه بأن يذكر كل القيود وكل التفاصيل. يكفيه في بعض الأحيان أن يشير إليها إشارة، أن يلوح بها تلويحا، وخير وخير دليل على إرادته التخصيص هو هذا المثال الذي أتى به. فالمراد فوضح أن المراد من غيره هو خصوص، وخصوص المخاطر، خصوص ما كان مثل إعلما، وإلا لم يمثل بمثال للمتكلم. طبعا ابن عقيل لا يدعي أن المصنف يريد أن المتكلم يمكن أن يكون بالألف أو الواو أو النون، ولا يقول هكذا، وإنما اعتراضه على المصنف ما هو؟ أنك أيها المصنف أنت تلتزم بأن المتكلم لا يكون في هذه الضمائر الثلاثة، ومع ذلك عبارتك التي أتيت بها لا ينبغي أن تكون عامة كما أتيت بها. فنحن نقول بما أنه في مقام النظم فيمكن للناظم أن يدعي أنه اكتفى بالمثال، صحيح وليس في مقام التعريف حتى نقول مثلا أن المثال متمما، لكن مع ذلك يمكن أن نستفيد من الأمثلة التي ذكرها أنه في مقام النظم. ولا يتوقع من شاعر في مقام النظم وضيق الكلام أن يأتي بجميع التفاصيل والخصوصيات والقيود، يكفيه أن يشير إليها إشارة. أما نعم في كلام عاديا فنقول نعم المثال لا يكفي، يعني مثال مجرد تمثيل وتنظير، وقد لا يكون مثل على جميع الحالات، لكن بما أنه في حالة الضيق والنظم فنقول في بعض الأحيان يكتفي بالمثال عن ذكر بعض القيود. نظير ما نفس ابن عقيل إذا تذكرون في بحث الأسماء الستة، قال هناك شروط لم يتعرض لها المصنف، أن تكون مكبرة وأن تكون مفردة، لكن ماذا قال؟ عذر الناظم ما هو؟ أنه أتى بها مفردة مكبرة، فباؤه تجر وباؤنا لا تجر. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نرتبط إذ تشر. هذا البحث من الأبحاث التي في غاية الأهمية. تقسيم آخر للضمير إلى ضمير بارز وضمير مستتر. قبل أن نعرف ما معنى الضمير البارز وما معنى الضمير المستتر، علينا أن نسأل هذا السؤال: ما هو المقسم في هذا التقسيم؟ هل قسمنا مطلق الضمير إلى ضمير بارز وضمير مستتر؟ أم قسمنا خصوص الضمير المنفصل إلى ضمير بارز وضمير مستتر؟ أم لا؟ قسمنا الضمير المتصل إلى بارز ومستتر. بعبارة ثانية، ما هو الضمير الذي يكون بارزا تارة ومستترا تارة أخرى؟ هل هو مطلق الضمير أم لا؟ هو خصوص المنفصل أم هو خصوص المتصل؟ الذي يقول المقسم هنا هو خصوص الضمير المنفصل، هذا يعني أن الضمير المتصل لا يكون عنده مستترا، الضمير المتصل لا يكون إلا بارز. والذي يقول بالعكس، الذي يقول الضمير المتصل هو المقسم، هذا يعني أن الضمير المنفصل لا يكون بارزا، لا عفوا لا يكون مستترا، إنما يكون دائما ضميرا بارزا. منشأ الخلاف ما هو، أو منشأ هذا الترديد ما هو؟ أنه وقع الخلاف بين النحاة في أن الضمير المستتر من أي نوع هو؟ هل هو ضميرا متصلا أم هو ضميرا منفصلا أم لا؟ هو ضميرا وضميرا مغاير بكل من المتصل والمنفصل، هو قسم ثالث وواسطة بينهما. الذي قال بأن الضمير المستتر ضمير منفصل، ما يمكن أن يكون حجة له في ذلك أنك مثلا في مثل اضرب زيدا، إذا سألتني أين الفاعل أقول لك الفاعل ضمير مستتر، تسألني ما هو تقديره، ما الجواب؟ تقديره هو أو تقديره أنت، فبأي شيء أقدر الضمير؟ لا أقدره بضمير متصلا. وأصلا أنت عن ماذا تسألني؟ هذا الضمير الذي استتر واختبأ ما هو؟ فأنا أقول لك تقديره، يعني لو ظهر لكان على شكل أنت أو لكان على شكل هو أو هي أو نحو ذلك. إذن بقرينة تقدير المعربين له بالضمير المنفصل يستفاد أن الضمير المستتر هو من سنخ ضمير منفصل وليس من سنخ الضمير منفصل. وعلى هذا الأساس إذا كان الضمير المستتر ضميرا منفصلا هذا يعني أنه لا يوجد لدينا ضمير متصل مستتر، فلا يصح لنا أن نقسم الضمير المتصل إلى بارز ومستتر، لأن المستتر لا يكون إلا منفصلا، لأن تقسيم المتصل حينئذ إلى بارز ومستتر هو من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. ما أدري واضح هذه النقطة. شوف نحن الآن أنا ماذا ادعي؟ أنا قلت هكذا الضمير المستتر هو من قسم الضمير المنفصل ولا يعقل أن يكون متصلا. لماذا؟ بدليل كلام المعربين، إجماع المعربين على تقديره بمثل هو وأنت. فإذا هو من سنخ ضمير منفصل، فكيف أستطيع أن أقول إن المقسم هو الضمير المتصل؟ كيف أستطيع أن أقول إن الضمير المتصل ينقسم إلى بارز ومستتر؟ الآن إذا وضعنا بدل المستتر ماذا نستطيع أن نضع بدلا منها؟ المستتر من أي جنس؟ جنس الضمير منفصل. فإذا إذا وضعنا مرادف الضمير المستتر بدلا منه أو إذا وضعنا جنسه بدلا منه ألا ينحل قولنا حينئذ الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر؟ ألا ينحل إلى قولنا الضمير المتصل ينقسم إلى بارز ومنفصل؟ هل يكون الضمير المتصل ضميرا منفصلا؟ إذن هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لذلك لا يصح أن يكون الضمير المتصل هو المقسم. فيدور الأمر إما أن نقول ضمير المنفصل هو المقسم، لأن الضمير المنفصل بعضه يكون ظاهرا وبعضه يكون مستترا، هذا يصح، وإما أن نقول لا بأن مطلق الضمير هو المقسم. مطلق الضمير هو المقسم يعني بعض الضمير متصل بارزا وهو كل المتصل وبعض المنفصل وبعضه مستتر وهو خصوص المنفصل. طب إذن هذا رأي. إذن الرأي الأول ما هو؟ أن الضمير المستتر هو من جنس الضمير المنفصل. دليل على ذلك ما هو؟ تقديرات المعربين للضمير المستتر. الرأي الثاني وهو ما قد يظهر من عبارة الناظم أن الضمير المستتر هو من قسم الضمير المتصل وليس من قسم الضمير المنفصل، والدليل على ذلك أننا ذكرنا في ضابطة الضمير المنفصل سابقا ما هي؟ أن يكون مما يجوز أن يبتدأ به
يقع بعد
وأن يقع بعد إلا في الاختيار. وذكرنا في ضابطة الضمير المتصل أنه لا يجوز الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. وهذه الضابطة على ماذا تصدق؟ أو أي الضابطتين تصدق على ضمير المستتر؟ ضمير المستتر هل يجوز أن يبتدأ به؟ هل يقع بعد إلا؟ لا، أصلا لا ينطق به. إذن الذي يصدق عليه هو ضابطة الضمير المتصل، أما ضابطة الضمير المنفصل فلا تصدق عليه، وحينئذ فيكون ضميرا متصلا لصدق الضابطة ولا يكون ضميرا منفصلا. لماذا قلنا هذا يظهر من عبارة الناظم أو قد يستظهر من عبارة الناظم؟ لأن الناظم كان حديثه عن أي شيء، ومن ضمير الرفع ما يتصل يفعل وقت نرتبط إذ تشكر أو لا، وذو اتصال منهما لا ما يستتر وليس ما يتصل. أنا لا غيرت المثال، يقول هكذا وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا، تحدث عن الضمير المتصل ثم بعد ذلك مباشرة تحدث عن ومن ضمير الرفع ما يستتر، يعني من ضمير الرفع في هذا الضمير الذي سميناه ضميرا متصلا. فالضمير المتصل فقط هو الذي يكون مستترا. وعلى هذا الأساس فلا نستطيع أن نقول إن المقسم هو الضمير المنفصل، لأنه حينئذ يلزم أن يكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره كبالبيان الذي ذكرناه على الرأي الأول. أن المستتر على هذا الكلام لا يكون إلا متصلا. فلو قسمنا المنفصل إلى بارز ومستتر فيكون من كأننا قلنا الضمير أن الضمير المنفصل ينقسم إلى ضمير بارز وضمير متصل، وهذا لا يجوز. فإذا خلاصة المطلب، أو إذا لحد الآن هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، الرأي الثالث يرى أن الضمير المستتر وهو الصحيح عندي، الرأي الثالث إذن أن الضمير المستتر ليس من سنخ الضمير المتصل ولا من سنخ الضمير المنفصل، وإنما هو ضمير مقابل لهما، وإنما هو ضمير مقابل لهما، لا هو لا هو متصل ولا هو منفصل. حتى يتم هذا القول نحتاج إلى أن نرد على كلا الدليلين حتى يصح لنا أن ندعي أن هذا ليس متصلا وليس منفصلا. لابد أن نرد على دليل من قال بأنه ضمير متصل، وأن نرد على من قال بأنه ضمير منفصل. أما أن النحويين أو أن المعربين يقدرونه بضمير منفصل فهذا لا يصلح دليلا، لأنه إذا أراد أن يقدره لك، إذا أراد أن يظهره لك، فليس هناك وسيلة لإظهاره إلا أن يأتي به منفصلا، لأنه لا يستطيع أن يقول لك تقديره تو مثلا، أو تقديره الواو مثلا. لماذا؟ لأن المفروض أن الضمير المتصل لا يبتدأ به، المفروض أن الضمير المتصل، المفروض أن الضمير المتصل ما ليس له صورة مستقلة في اللفظ، فلا يمكن أن يأتي به إلا إذا أتى به مع فعله. هو يريد أن يقدر لك الضمير، لا يريد أن يقدر لك الفعل. فلذلك بدل أن يقول مثلا تقديره كنت، يقول تقديره أنا مثلا، أو تقديره هكذا قمت، يعني قم فعل أمر وتو، ولا يستطيع أن يقول هكذا. لماذا؟ لأنه حينئذ أتى بالضمير المتصل على غير شرطه. شرط الضمير المتصل ما هو؟ يكون أن يكون غير مستقل في اللفظ، أن يكون متصلا، أن يستعمل متصلا. فأنا إذا أردت أن أقدره لك مثلا الآن اضرب، هل أستطيع أن أقول يعني تقديره اضرب تا؟ تا لا تتصل بإضرب. وهل أستطيع أن أقول تقديره تا؟ لو قلت تقديره تا لفصلت، فأتيت بالضمير المتصل على غير شرطه، والحال أنا معرب، والمعرب يجب أن يراعي قواعد النحو والإعراب. فلذلك أصلا هو مجبر على أن يقول تقديره هو، تقديره أنت، لا يستطيع أن يقول تقديره تو أو تقديره التاء أو تقديره الألف أو الواو. إذن هذا ليس دليلا، لأنه أصلا في مقام التعبير عن هذا الضمير المستتر لا يمكن لك أن تعبر عنه إلا به. والنكتة الأهم، النكتة الأهم ما هي هنا؟ أنه ما هو الضمير المستتر؟ الضمير المستتر هو لفظ لا وجود له، لا حقيقة ولا تقديرا. لا حقيقة ولا تقديرا، يعني لا هو مذكور مصرح به في الكلام، ولا هو كان موجودا في الكلام ثم حذفناه ونويناه في ذهننا. أصلا الضمير المستتر لفظ بالقوة كما يعبرون. بعبارة ثانية، الضمير المستتر ما هو إلا أمر عقلي يفهمه العقل في بعض الموارد، ونحن لأننا نريد أن نعطيه الصبغة اللفظية نعبر عنه بأنه ضمير، ونجعله في عداد الألفاظ وفي عداد الكلمات، وإلا في الحقيقة وليس ضميرا، لا يوجد ضمير أصلا، أصلا لا يوجد شيء، هناك العقل يدل على وجود فاعل هو أنت، أو العقل يدل على وجود فاعل هو هو. طبعا هذا هو 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 أو أنت تسامح، لأننا الرأي من الرأي ما هو أنه هذا ليس أصلا ليس ضميرا حتى يكون متصلا أو منفصل. أصلا هو أمر عقلي. الآن اضرب، اضرب مثلا في النحو يقولون إذا قلت اضرب أنت، أنت ليست هي الفاعل. سيأتي هذا الكلام في مفصل. ليست هي الفاعل، إذن أين الضمير؟ لو كان هذا ضمير لجاز ظهوره حتى في قام. الآن إذا قلت قام هو، هو ما هي؟ تأكيد وليست فاعل. فإذا ما نظهره لا يعتبرونه هو الفاعل، فإذا الفاعل لا وجود له، أمر لا يمكن التلفظ به، وإنما استفدناه من قرينة العقل. هو أمر عقلي لا وجود له حقيقة، وإنما تسامح النحاة، هذا يصرحون به، وإنما تسامح النحاة وأطلقوا عليه اسم الضمير. وما دام أمرا عقليا فلا معنى لأن نبحث عن أنه ضمير متصل أو ضمير منفصل. هذه ضمير متصل ومنفصل، هذه من هذا الاتصال والانفصال من شؤون اللفظ الحقيقي، والضمير المستتر ليس لفظا حقيقيا، وإنما هو أمر عقلي معنى يفهمه العقل ضرورة. العقل يقول في اضرب الأمر دل على الحدث، وهذا الحدث ظاهر الفعل أنه أو وهذا الحدث ظاهر الفعل أنه طالب لهذا الحدث، آمر بهذا الحدث، والأمر لا يكون إلا لمخاطب، فلذلك لا بد أن يكون فاعله هو المخاطب. مثلا زيد قام، زيد قام، العقل يقول هنا قام فعل دال على حدث فلا بد له من فاعل، وبما أن هذا الفعل بصيغة يتحدث عن بصيغة الماضي ويتحدث عن شخص غائب فلا بد من أن يكون التقدير هو هو مثلا. وقد تقدم مرجعه، لا معنى العقل يقول هكذا، العقل الكلام ليس من ناحية الإعراب، العقل يقول لا معنى لأن نقول زيد قام هو، وإنما زيد قام، الآن قام من هو فاعلها؟ زيد. لكن زيد في النحو لا يسمونه فاعلا لأنهم لا يجيزون تقدم الفاعل، إذن أين الفاعل؟ فيقول العقل حينئذ إذا لم يكن هو الفاعل ففاعله مستتر فيه، فهو لا يعني بعبارة هو لا يحتاج إلى فاعل اصطلاحيا لا ظاهر ولا مقدر، وإنما العقل دل على فاعله وأن فاعله هو نفسه زيد. لكن نحن في مقام التقدير، لأن النحو يقول لا يجوز تقدم الفاعل، فإذا زيد ليس هو الفاعل، إذا ما هو التقدير؟ يقولون ضمير مستتر. إذا الضمير المستتر سواء كان جائز الاستتار أو واجب الاستتار فهو أمر عقلي يفهم بقرينة العقل، وليس لفظا حقيقة حتى يقال في حقه إنه ضمير متصل أو منفصل. وأما الاستدلال على ذلك بأن تقديره هو، فنقول هذا على سبيل التقريب والمسامحة حتى يقرب معنى هذا الفاعل المستتر إلى الذهن، يقولون تقديره هو، تقديره أنت، فهذا لا يصلح دليلا. وأيضا صدق ضابطة المتصل عليه لا يكون دليلا على أنه ضمير متصل. لماذا؟ إن هذا من باب السابق بانتفاء الموضوع، هو لا يبتدأ به لأنه ليس لفظا، ولا يقع بعد إلا لأنه لا يتلفظ به أصلا، لأنه ليس لفظا لذلك التفت في حقي هذه الضابطة. الآن الكتاب يبتدأ به؟ لا يبتدأ به، إذن هل نستطيع أن نقول هو ضمير متصل؟ هذا السابق بانتفاء الموضوع، صدق الضابطة إنما ينفع لو لم يكن من قبيل سالب الانتفاء الموضوع، لو كان من قبيل سالب المحصل. وإلا الآن مثل هذا الدفتر، هذا ضمير متصل باعتبار أنه تصدق عليه الضابطة لا يقع بعد إلا في الاختيار. فإذا هذا هو حال الضمير مستتر. لذلك ما الذي يتعين؟ مقسم هذه القسمة ما هو؟ مطلق الضمير، ما يسميه النحاة ضميرا، منه ما هو أمر عقلي ومنه ما هو أمر ملفوظ به، منه ما هو لفظ ومنه ما هو أمر عقلي. اللفظ ينقسم إلى متصل ومنفصل، أما الأمر العقلي فهو الذي نسميه بالأمر بالضمير المستتر. هو الذي نسميه بالضمير المستتر. ثم بعد ذلك طبعا اذا حتى نعيد المطلب، هذا المطلب يحتاج الى تلخيص، يحتاج الى كتاب. يعني شوف ان نحن عاده لا نلتزم بان نوسع، لكن مثل هذه المباحث في غايه الاهميه. يعني اذا فوات هذه المباحث سنواجه مشكله في المباحث الاتيه، لان معلومات لم نتعرض لها في ظاهر شرح المصنف وعباره المصنف، وايضا في العلوم الاخرى سنستفيد منه. لان كثيرا ممن يدرس مثلا، انا اعطي مثالا، كثير ممن يدرس الالفيه عندما يدرس اللمعة تمر عليه مثلا كلمة الإضافة البيانية فلا يعرف ما هي الإضافة البيانية. لماذا؟ لأنها ليست موجودة في الشرح بهذا النص، بهذه العبارة، ولا أستاذه شرحها له، ولا هو كان يطالع ويفتش حتى يعرف ما معنى الإضافة البيانية. أليس من المعيب على طالب إن ادعى أنه أنهى الألفية وأنهى مغني اللبيب وهو بصدد أن يدرس اللمعة أن يصعد إلى اللمعة ويسأل عن ما معنى الإضافة البيانية مثلا؟ هذا من المعيب. لماذا؟ لأن هناك بعض الأمور التي وإن لم تكن موجودة في ظاهر الشرح لأنه لا بد من التعرض لها. أيضا مثال آخر، اسم الجمع واسم الجنس والجمع، هذه مقدمة نحن شرحناها سابقا، غير موجودة في كلام ابن عقيل. هل عندما نصعد إلى الكتب الفقهية سنجد أنهم يقولون هذا اسم جامع أو هذا، أو إلى علم الأصول، فبعضهم لا يتعرف على مصطلح اسم الجامع إلا في كتاب فوائد الأصول للميرزا النائيني مثلا. أليس من المعيب على طالب في الحوزة العلمية أن لا يطلع على هذه المصطلحات إلا بعد أن هذه المصطلحات معنا مصطلحات كانت يعني السلف كان يدرسها في بداية دراسته. لذلك ليس كل ما هو موجود في الشرح يغني عن أو يحصل لنا كل ما نحتاجه. في بعض الأحيان نحتاج إلى تأمل، إلى تفتيش، إلى تتبع ومراجعة الحواشي. بعضهم يقول الحواشي غواشي، أنا أقول نعم، لكن ليس كل الحواشي من هذا القبيل. الحاشية الآن هذا بحسب التتبع تنقسم إلى قسمين. حتى الآن مثلا أي حاشية نرجع إليها، أي حاشية نرجع سنجد فيها نوعين من الكلام. النوع الأول من الكلام ما هو؟ الكلام الذي يأتي بنكات جديدة أصلا لا وجود لها في المطلع، هذه مضيعة، هذه لا يستفيد منها الطالب عادة. لأن الطالب عادة، ذهن الطالب عادة، أي واحد منا يعتاد على أن يأخذ ما في المتن. إذا شيء ليس له علاقة بالمتن الذهن عادة يغفله وينساه، هذا لا ينفع كثيرا، هذا يضيع. هذه الحواشي التي تكون من قبيل الغواشي. أما النوع الثاني ما هو؟ لا، حواشي تركز على نفس المطلب، إما بإشكال فيه، إما بتوضيح له، إما بعبارة ثانية له، وهكذا. فهذه حواشي في غاية الأهمية وليست مضيعة على الإطلاق، بل هي في بعض الأحيان ضرورية للفهم. الآن مثلا بعد قليل سنسأل هذا السؤال، هذا السؤال لا يؤتى به إلا من الحواشي، وهو سؤال ضروري للفهم. فسنجد أن الفهم يتوقف على أن نلاحظ ما في الحواشي. هذه نكتة عقلائية لا تحتاج إلى كثير من الاستدلال عليها. الآن عقول جبارة أو عقول على الأقل متعددة عملت على مطالب النحو. فالآن هل يعقل أنا أن آتي وأضع كل هذه الجهود وراء ظهري وأقول لا أريد أن أصل إلى المطالب لوحدي؟ هذا فيه تضييع للوقت. يمكن لي أن أستفيد من تجارب السابقين، هذا فيه حق في الشريعة، أن أستفيد من تجارب السابقين لغرض أن أطور في هذا العلم، هذا لا مانع منه. المهم، إذن كان خلاصة المطلب ما هي؟ أن ضمير المستتر فيه أقوال ثلاثة. القول الأول أنه ضمير منفصل بدليل أنهم يقولون في تقديره هو وأنت ونحو ذلك. القول الثاني أنه متصل بدليل صدق ضابطة المتصل، وهي عدم صحة الابتداء وعدم صحة الوضوع بعد إلا عليه. القول الثالث أنه لا متصل ولا منفصل، وإنما هو أمر عقلي تسامحوا فعبروا عنه تارة بأنه ضمير وثانية بأن تقديره كذا وكذا. والا فهو ليس لفظا اصلا، وانما العقل يدل على وجوده ولا وجود له. والدليل على عدم وجوده انك حتى لو اظهرت ضميرا بعده فهم يقولون هذا الضمير ليس هو الفاعل، فهذا الضمير الذي اظهرته ليس هو ظهورا لذلك المستتر، وانما هو تاكيد لذلك المستتر. هذا يعني ماذا؟ ان الضمير المستتر لا يتلفظ به. وعلى هذا الأساس فلا يكون متصلا ولا يكون منفصلا، بل يكون الضمير ينقسم إلى لفظا وأمرا عقليا. اللفظ طارة يكون بارزا وأخرى يكون، اللفظ هو الضمير البارز وغير اللفظ. طبعا البارز سواء كان محذوفا أو كان مذكورا، فكان هذه الآن نتحدث عنها بعد قليل. والأمر العقلي هو الذي نسميه بالضمير المستتر. طبعا نحتاج الى هذه النقطه ايضا ما اشرنا اليها. صحيح قلنا مطلق الضمير هو الذي ينقسم الى بارز ومستتر، لكن مطلق الضمير المرفوع هو الذي ينقسم الى بارز ومستتر، يعني الضمير غير المرفوع لا يستتر، لان يعني الضمير غير المرفوع فضله في الكلام، والفضله يجوز ان يستغنى عنها، لا تتوقف تماميه الكلام عليها. فإذا كان في موقع رفع أو في موقع نصب أو في موضع جار، هذا يعني أنه ليس بعمدة وإنما هو فضلة، والفضلة أو فضلة، وإنما هو فضلة والفضلة يجوز الاستغناء عنها. فبما أنه يجوز الاستغناء عنها فالعقل لا يلزم بتقديرها، فلا يوجد أمر عقلي يحكم العقل بوجوده ويدل العقل على استفادته. إذن الذي هو يتأتى فيها أن يكون بارزا تارة ومستترا تارة أخرى وخصوص الضمير الواقع في محل رفع، بل نقول أكثر من ذلك هو خصوص الضمير الواقع فاعلا، وإلا ضمير المبتدأ مثلا الضمير إذا وقع في محل المبتدأ فوقع في محل رفع، فإذا حذفناه لا نقول عنه أنه مستتر. وأيضا الآن لماذا هذا بعد قليل الآن سنتعرض له؟ خصوص الضمير الواقع في محل رفع على أنه فاعل، وأيضا ضمير في باب كان مثلا لا نقول هو مستتر، نقول هو محذوفا، وفرق بين الاستتار والحذف. هذا تقسيم يرتبط بهذه المسألة. تقسيم آخر، هذا الضمير الذي سميناه ضميرا مستترا يقسمه النحاة إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار، يعني ما يجب استتاره وما يجوز استتاره. الآن بدوا ما معنى جائز الاستتار أو ما معنى واجب الاستتار؟ لا يجوز ظهوره. طب جائز الاستتار يجوز ظهوره. وهذا للأسف كثير من الطلاب يبقون على هذا الفهم ويستمرون على هذا الفهم، يقولون مثلا اضرب الفاعل ضمير مستتر واجب الاستتار لا يجوز ظهوره، بينما قام زيد قام يقولون لا فاعل من ضمير مستتر يجوز ظهوره. ألا نسأل هذا السؤال، هل تستطيع أن تقول قام هو ويكون هو الفاعل؟ هذا الضمير ألم تقل بأنه جائز الاستتار؟ ما معنى جائز الاستتار؟ يعني كما يجوز الاستتار يجوز ظهوره. أظهره لي إن كنت رجلا أظهره لي، كيف تقول جائز الاستتار؟ معناه لا يجوز ظهوره. حتى الذي يظهر، حتى لو قلنا زيد قام هو ماذا تعرفونه؟
تأكيد.
إذن هذا الضمير لا يتلفظ به، إذن هذا الضمير لا يظهر، إذن كيف تقول جائز الاستتار؟ هنا شو؟ هنا نحتاج إلى الرجوع إلى الحواشي. هنا في الحواشي ذكروا مطلبا يتعلق بشرح معنى جائز الاستتار وواجب الاستتار. هذه حاشية مضيعة أو حاشية لا تثبت المطلب وتركز المطلب؟ هذا النوع من الحواشي مهم، لماذا؟ لأنه يسلط الضوء على المطلب بحيث نفهمه بشكل أفضل. بحيث نفهمه على وجهه الصحيح. هذه حواشي في غاية الأهمية، لأنها حواشي مضيعة. لذلك مثلاً الآن أنتم بالتجربة عندما ترجعون إلى كتب الحواشي ستستطيعون مع الوقت أن تميزوا بين الحاشية المفيدة وبين الحاشية غير المفيدة. حاشية غير المفيدة لا ينصح بقراءتها، أتركها وابتعد عنها. بمجرد أن تشعر أن صاحب الحاشية بصدد التأسيس لمطلب أصلاً لا تعرض له، أتركها، لأن هذا يشوش المطلب علينا. لكن إذا رجعنا إلى الحاشية التي توسع أو التي تعمق أو التي توضح، فهذا في غاية لا. إذا ما معنى جائز الاستطار؟ لذلك هم لا يعرفون واجب الاستطار بأنه ما يمتنع ظهوره، ولا يعرفون جائز الاستطار بأنه ما يجوز ظهوره، وإنما يقولون واجب الاستطار هو ما لا يحل الظاهر محله، وجائز الاستطار هو ما يمكن للظاهر أن يحل محله. فجواز استطاره بأي معنى؟ بمعنى أنه يجوز أن نعدل عن الإتيان بالضمير المستتر إلى الإتيان باسم ظاهرا، لا أنه هذا الضمير الذي كان مستترا يجوز له أن يخرج من عزلته أو من مخبئه أو من ملجئه ويظهر إلى العلن. ما يظهر لا يكون هو عين مستتر. لما معنى يجوز استتاره؟ يعني يجوز لغيره، غير المستتر ما هو الظاهر البارز، يجوز له أن يحل محل. طبعا البارز يعني المراد من الظاهر هنا سواء كان اسما عاديا كزيد مثلا أو لا كان ضميرا بارزا. الآن سؤال، زيد قام، هل تستطيع أن تقول زيد قام هو ويكون هو الفاعل؟
لا،
نحن نقول هذا هو ليس هو ضمير المستتر لأنك ترفضت به، صحيح؟ خب أنا أقول الآن هكذا، أنا ألغي الضمير المستتر وأتي به هو ويكون هو ما هو الفاعل، لماذا لا يجوز ذلك؟ كيف تقولون يحل الظاهر محله أو يجوز أن يحل الظاهر محله؟ أشوف هنا يمثلون بهذا بهذه الطريقة. عندما تقول زيد قام هو، يكون هذا التعبير ظاهرا عرفا لأنك تريد أن تؤكد هذا الضمير مستتر، لأنك بصدد إلغائه والإتيان به لفظ آخر يحل محله. بينما في مثل ما قام إلا هو، ماذا يعربون هو؟ يقولون فاعل. وهنا لماذا؟ لأن هنا ليست ظاهرة في التأكيد، وإنما هي ظاهرة في أنها هي الفاعل الذي لهو. إذن ما هي ضابطة واجب الاستتار، أو ما هي حقيقة واجب الاستتار؟ أنه ليس أنه ما يمتنع ظهوره في قبال جائز الاستتار، لأنه كل ضمير فهو يمتنع ظهوره، كل ضمير مستتر فهو يمتنع التلفظ به. لماذا؟ ما هي حقيقة الضمير المستتر؟ ماذا فسرنا؟ لأنه أمر عقلي، يعني أمر لا يتلفظ به وإنما يدل عليه العقل. إذا كان يدل عليه العقل ولا يتلفظ به، فكيف نفرض أنه يجوز ظهوره؟ إذن المراد من واجب الاستتار ما يمتنع ظهوره ويمتنع حلول الظاهر محله. بينما الجائز الاستتار ما هو؟ ما يمتنع ظهوره، ما يمتنع ظهوره ويجوز حلول الظاهر محله. مثل ماذا؟ مثل اضرب. اضرب لا تستطيع أن تأتي بدلا من الضمير المستتر باسم ظاهر، لا تستطيع أن تقول اضرب زيد. بينما في مثل زيد قام تستطيع أن تقول زيد قام أبوه، فتجد أن أبوه وقعت فاعلا فأزالت الضمير المستتر وحلت هي في محله. فإذا هذا هو المراد من واجب الاستتار وجائز الاستتار. بقية البحث تأتي إن شاء الله.